بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد. ربنا جل وعلا في سورة الصافات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإن كانوا ليقولون، أي مشرك قريش، لو أن عندنا ذكرا من الأولين، يعني من جنس ذكر الأولين، يعني ليس مقصود نفس كتب الأولين، لمن الأولين يعني من جنس كتب الأولين، يعني معنى قولهم لو كان عندنا كتاب من الله عز وجل لكنا عباد الله المخلصين، يعني أنهم يذكرون هذه الأماني، أنهم لو جاءهم كتاب من الله عز وجل لآمنوا وصاروا من عباد الله المخلصين، لكن لما جاءهم فكفروا به فسوف يعلمون. يعني من كفر، منهم من آمن ومنهم من كفر، لكن الخطاب في من كفر. وهذا يعني تمني الخير فيه تفصيل، فيه نهي وفيه تقرير، يعني يدل على الجواز. كيف نجمع بينهما؟ النهي كقوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: لا تتمنوا لقاء العدو، وسأل الله العافية، وإذا لقيتهم فاصبروا. هذا الآن في نهي عن تمني لقاء العدو، ولقاء العدو جهاد في سبيل الله ومن أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله، فهذا النهي. طيب، والذي يدل على الجواز ما هو؟ الذي يدل على الجواز في قصة أنس بن النضر رضي الله عنه في الصحيحين، قال: أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه، لئن أراني الله مشهدا بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأراني الله ما أصنع، يعني أنه سأصنع شيء عظيم يراه الله عز وجل. هل أنكر الله عليه؟ هل أنكر رسول عليه؟ لا، بالعكس مدح الله. قال تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه مثل أنس بن نضر وأمثاله، وعبد الله بن جحش وأمثال هؤلاء، عبد الله بن حرام الذين ما استشهدوا في أحد، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. إذن هذا مدح لما قاله أنس رضي الله عنه. كيف نجمع بين النصوص؟ كيف نجمع بين النهي وبين التقرير والمدح والثناء؟ نقول: من قاله من باب يعني العزم التام على الطاعة مع حسن الظن بالله عز وجل واستعانة بالله فلا بأس، والغالب أن هذا يوفي. ومن قاله من باب العجب وإظهار الفضل وهو ليس كذلك في باطنه فهذا هو المنيع، والغالب أنه يخور إذا جاء الجد، لأنه يعني ما قاله صادقا، ما قاله من قلبه، قاله ليظهر فضله وأنه حريص وكذا، فالغالب أن هذا يخذل. هذا شبيه بالنذر، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير، وأيضا مدح الله سبحانه وتعالى الموفين بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إذن السلام الإنسان ألا يتمنى البلاء ولو كان فيه خير، لا يتمنى البلاء ولا يظهر أنه يحب أن يبتلى ويحب أن يكون له مواقف صعبة في سبيل الله، ويسأل الله العافية، وإن ابتلي فليصبر. هذا هو الوسط في هذه المسألة. كذلك بنو إسرائيل حصل منهم هذا الشيء وكذبوا، قال تعالى: وكانوا يستفتحون على الذين كفروا، يقولون يعني قد أضل زمان يبعث فيه نبي نتبعه، يقولون الأنصار نتبعه ونقتلكم قتل عاد. فلما جاءهم محمد عليه الصلاة والسلام كفروا به، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وكذلك في سورة البقرة: ألم ترى إلى الملأ بني إسرائيل بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، تمنوا يعني طلبوا الجهاد، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ أصروا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم الله عليم بالظالمين. فالله سبحانه وتعالى يحذر من هذه المسالك أن يتمنى العبد الجهاد والقتال والأمور الصعبة إظهارا للفضل والشرف من باب العجب بالنفس والثقة بالنفس، هذا في الغالب أن صاحبه لا يوفي إذا جاء البلاء. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى واقعة لأحد السلف من العباد، ليس من أهل العلم لكنه من الزهاد والعباد، يعني لما فتح له في العبادة والزهد مع قلة العلم ظن أنه وصل إلى مراتب عالية، فقال يوما قال اللهم ابتلني بما شئت فإني صابر لقضائك. فابتلي بماذا؟ بعسر البول فلم يصبر، وصار يطوف على الصغار اللي يلعبون في الشوارع ويعطيهم الجوز، يأخذ الجوز في معه ويوزع على الصغار ويقول لهم ادعوا لعمكم الكذاب. يعني الله سبحانه وتعالى أراه ضعفه، الله سبحانه وتعالى ابتلاه بهذا البلاء من أجل أن يكسر نفسه، لأنه وصل لحال من العجب وظن أنه وصل إلى حال الصبر التام على أي بلاء. يمكن صبر على بعض الابتلاءات والعبادة وكذا فظن أنه وصل لأعلى الدرجات فقال هذا الدعاء، الله سبحانه وتعالى ابتلاه وأراه ضعفه. فلما يقول شيخ الإسلام تبع القصة فلما رجع يعني قال هذا شفاه الله عز وجل، هذا باب التأديب. لذلك الإنسان يسأل الله العافية ويتمنى البلاء، لكن إذا ابتلي يري الله عز وجل من نفسه خيرا. وإن كانوا لا يقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، أي المخلصين عند الله عز وجل لإيماننا وتقوانا وطاعتنا، فكفروا به. الفاء تدل على العطف والتعقيب، يعني كفروا مباشرة، يعني ما في فاصل طويل بين هذا القول وبين الكفر. فكفروا به أي بالقرآن محمد عليه الصلاة والسلام، فسوف يعلمون، تهديد، سوف يعلمون إذا ماتوا ماذا يبقون من الشر. ولقد سبقت كلماتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. بدون صوت يا أخوان، فتحي تروح السؤالية فاطلع برا. ولقد سبقت كلمتنا لعباد المرسلين إنهم لهم المنصورون، هذا مؤكد بمؤكدين، إنهم النون من التوكيد واللام لام التوكيد لمنصورون. الرسل عليهم الصلاة والسلام انقسموا إلى قسمين، منهم من لم يؤمر بالقتال لعدم وجود دولة وجيش فينصر بماذا؟ بالحجة والبرهان، كما حصل إبراهيم عليه السلام حينما ناظر النمرود وبهت النمرود وكسر الأصنام وألزمه بالحجة فنصر الله عز وجل بالحجة والبرهان، لكن ما ليس عنده سلطان فلم يؤمر بالجهاد. فالرسل منصورون بلا شك بالحجة والبرهان، فالحق لا يغلب شيء، نقذف بالحق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. الحق يوافق العقل ويوافق المنطق، مقبول في عند القلوب والفطر السليمة، أما الباطل كذب وبهرج، وإن راجع عند الناس لشهوة لكنه في الواقع في عند العقلاء لا يكون صحيح، بل هو باطل، يعني كذب، كلام كذب ملفق وليس له أساس من الصحة. وأما من أمر بالجهاد فهو منصور بلا شك، ما منصور بلا شك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول نصرت بالرعب مسيرة شهر. إذا بقي بينه وبين العدو مسافة شهر يلقي الله عز وجل الرعب في قلوب المشركين. طيب أتباع الرسل تشملهم الآية ولا لا؟ نقول في تفصيل تشملهم على حسب إيمانهم، على قدر طاعتهم لله يتيم النصر، وعلى قدر تقصيرهم يتأخر عنهم النصر. فهذا وعد لا يتخلف. ولقد سبقت كلمتنا لعباد المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون. عم المرسلون والجند، فالجند هم أتباع الرسل فهم الغالبون، لكن بشرط إن تنصروا الله ينصركم، وإذا تخلف العباد عن هذا الشرط يتأخر النصر على حسب تقصيرهم في أمر الله عز وجل. وذلك تجد كثير من المسلمين يقاتلون الكفار سنين طويلة في الأزمنة المعاصرة، ولكن بدون حسم، ما في حسم، ما في نصر واضح، قتال سجال وكذا، سنة سنتين ثلاث أكثر، لكن في النهاية الأمور تراوح في المكان حتى تنتهي بالمصالحات وكذا، ما في حسم. هذا حصل كثيرا في كثير من البلدان، ما يكون في حسم. لماذا؟ لأن لوجود التقصير في طاعة الله وفي وجود بعض المعاصي، تقصير في الواجب، ومنها وأعدوا ما استطعتم من قوة حوكمة، ففي تقصير بالإعداد، في تقصير في فعل الواجبات الباقية، مثل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا، إذا حصل النزاع ضعف المسلمون تفرقوا، وكذلك نصر الله عز وجل في اتباع أوامره واجتناب نواهيه. إذا قصروا بهذا تأخر النصر على حسب تقصيره. والله سبحانه وتعالى لا يحابي أحد من خلقه، هذه سنة ماضية. حتى لو كان المسلمون على علاتهم خيرا من الكفار، لكن لا يجاملون بالنصر التام مع وجود المخالفات الشرعية. فمهما كان يعني هم أحسن الكفار، لكن أيضا لا يتم النصر التام، لأن هذه سنة كونية شرعية كونية ماضية. إن تنصر الله ينصركم، ولا تنازعوا فتفشل، يعني ما تأخر، هذا وعود ما تتخلف، لا يمكن تبدل هذه السنة. فمن نصر الله نصر الله، ومن تخلى مع أن النصر تخلى الله عنه على حسب حاله. فتولى عنهم حتى حين. كيف تولى عنهم والنبي عليه الصلاة والسلام مرسل إليهم؟ تولى عنهم حتى حين، يعني النبي عليه الصلاة والسلام دعا المشركين سنة وسنتين وثلاث وهم يصرون وكذبون، فله أن يتركهم يعني بعض الوقت. يعني إنكار المنكر يحصل بالمرة مرتين وثلاث، فإذا صر صاحب المنكر والمنكر قد أنكر عليه مرة مرتين والثلاث ولم يستجب، والمنكر ليس عنده سلطة على تغييره باليد، فإنها تبرأ ذمته، ما يلزمه كل مرة ينكر. يعني مثلا عندك أخ ما يصلي في البيت، ما يصلي إلا بعد طلوع الشمس، أو ما يصلي أبدا، وأنت وعظته أول مرة وعظته ثاني مرة وعظته ثالث مرة، بعد ذلك هل كل فرض يجب عليك أن تقول له صلي يا أخي وكذا وكذا؟ فتولى عنه، فذكر إن نفعت الذكر، لأن الواجب قد أدي. الإنكار أنكر مرة مرتين في نفس المنكر، وهذا مصر وليس عنده السلطة، أخوه ما له سلطة عليه أنه يغير بالقوة، فهنا أدم عليه، فيبدأ الآن ينكر في الأوقات التي يعني يتوقع أنها تنفع. يعني إذا جلس معه في أحاديث طيبة وكذا وشاف فرصة مناسبة يذكره بالصلاة، فضل الصلاة وعظم شأنها وعقوبة من تخلى يعني ترك أو تأخر عنه وكذا، فذكر إن نفعت الذكرى. فرق بين إنكار المنكر أول مرة وبين التكرار إذا استمر المنكر. فتولى عنهم حتى حين أن الأمر اشتد على النبي عليه الصلاة والسلام، كلما أنكر عليهم آذوا، كلما دعاهم آذوا. الله عز وجل يعني أعطاه فسحة، قال فتولى عنهم حتى حين، يعني حتى يأتي أمر الله بالهجرة. وكذلك فذكر إن نفعت الذكرى، يعني إذا شعرت أنه ممكن تنفع في مناسبة فذكر، وإلا فالحجة قد قامت وليس عليه من تكذيبهم شيء. فتولى عنهم حتى حين يعني اعتزلهم، وأبصرهم فسوف يبصرون، أبصرهم يعني أنظرهم، أنظرهم فسوف يبصرون، أي سوف يتبين لهم عاقبة كفرهم. فأنظرهم الله عز وجل إلى غزوة بدر، فجمعهم الله سبحانه وتعالى على غير موعد وبطش بهم، فسرت بالبطشة الكبرى ببدر، فسرت بقيام الساعة بالقيامة، ففيها قولا يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون، في قول أن غزوة بدر وفي قول أنها يوم القيامة، وهي محتملة، الآية محتملة. فبطش الله بهم في غزوة بدر فقتل 70 من صناديدهم، وهذا عدد كبير بالنسبة للمكة، أهل مكة يعني ليسوا بالكثير، الجيش اللي خرج عن بكرة أبيهم كانوا قرابة 1000 مقاتل، ف70 هؤلاء هم الأسياد والصناديد والكبار، فإذا قتل 70 تضعضعوا، ولذلك لم يوجد بعد هؤلاء 70 إلا أبو سفيان، وما كان يحلم بالسيادة على قريش، ما كان هو أكبرهم ولا هو المقدم فيهم، لكن فجأة غاب الأسياد قتلوا، وذهب كأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة أمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وأمثال هؤلاء الصناديد الكبار، ذهبوا في يوم واحد في بدر، فجأة خلت مكة من الصناديد والرؤساء الكبار، فهذه بطشة، بطش الله بهم في بدر على غير ميعاد، وما كانوا يتوقعون، لأن العدد عدد لأن عدد المسلمين قليل جدا، 310، ومع ذلك قللهم الله عز وجل في أعين المشركين، هم 300 وشوي، إذا قللهم معناه المشركون يرونهم كم؟ يمكن يشوفونه بالنظر أنهم قرابة 70، والمشركون يعرفون أنهم 1000، فهذه خليهم يقدمون ولا يخافون، تشجعون، يعني ما قدام إلا 70 رجل، فيقدمون عليهم. والله تعالى يقول ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا.
قتل الصناديد يا شيخ أشد نكاية في العالم،
ما في شك، قتل الكبرى الأمراء الوجهاء المدبرون القادة، هذا شكل يضعف القوم، لذلك مكة ضعفت، قريش ضعفوا جدا بعد غزوة بدر، لكنهم يعني أخرجهم طلب الثأر لأحد، أنه يعني كانوا مكلومين محروقين، ونذر أبو سفيان ألا يغتسل بالماء حتى يثأر لقتل بدر، ما من بيت إلا دخلوا الحزن في مكة، فخرجوا محروبين للأخذ بالثأر، وسحقهم المسلمون في أول معركة أحد، سحقوهم قتلوا منهم مقتلة، لكن شاء الله سبحانه وتعالى أن تتغير الأمور ليبتلي المؤمنين، ولا ليس من قوة قريش لا، لكن هذا حكمة الله من أجل الابتلاء والامتحان. الله عز وجل يقول ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، الحس والقتل الشديد حتى يذهب الحواس، يعني يميت وتذهب الحواس، قتل ذريع سريع يذهب الحواس، فسحقوهم في البداية، لكن أمر يريد الله عز وجل، لما انهزم المشركون انتهى الأمر، ظن اللي فوق الجبل جبل الرماد أن الموضوع المعركة انتهت تماما، المشركون هربوا تركوا ما يثقل عليهم، والنساء تركون، وبدأ المسلمون يجمعون الغنائم، المشركون قد ولوا الأدبار، فنزل الرماة ودخل خالد بن الوليد بجيش المشركين الفرسان من وراء جيش المسلمين، ورجع المشركون لما علموا بذلك فأطبقوا على المسلمين حول من الخلف ولا من الأمام، حصل ما حصل مما أراد الله سبحانه وتعالى لحكم ذكر الله عز وجل في سورة آل عمران: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. هذه واحد. ثاني: وليعلم المؤمنين، يعلم الذين نافقوا، فليمحص المؤمنين. هذه حكم الابتلاء، تمحيص فضيحة المنافقين، وليعلم المؤمنين، يتبين المؤمن الصادق، حكم عظيمة. كسر النفس، لأنهم انتصروا في بدر وهم قلة على المشركين وهم كثرة، فصار عندهم شيء من الثقة بالنفس، فأراد الله سبحانه وتعالى يكسر نفوسهم حتى يخلصوا لله عز وجل. فالله حكيم عليم، مثل ما حصل في حنين، صار عندهم شيء من العزة وكذا والثقة بالنفس، لن نغلب اليوم من قلة، لأنهم كانوا 10,000. فالله سبحانه وتعالى قدر عليهم الهزيمة في أول معركة من أجل أن تنكسر نفوسهم وأن يعلموا أن النصر من عند الله عز وجل. ولما ثبت النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه رجع بقية المسلمين ونصرهم الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: أفبعذابنا يستعجلون. استفهام إنكاري، لأنهم كانوا يستعجلون. قل إن كان هذا هو الحق، وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يستعجلون على سبيل التكذيب والاستهزاء والإحراج لرسول الله عليه الصلاة والسلام. يقولون: إن كنت صادقا فأتي بالعذاب، إذا لم يأتي العذاب قالوا: شوف هذا كذاب، لو كان صادقا ونحن نتحداه لا أتانا العذاب. يعني يستدرجهم الله سبحانه وتعالى فينكر لهم: أفبعذابنا يستعجلون. فإذا نزل بساحتهم، أي بفنائهم، بدورهم وأماكنهم التي يسكنون فيها، فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، يعني لا عذر لهم، خلص الآن نزل بهم العذاب، الله سبحانه وتعالى سيميتهم ثم يدخلهم النار لأنهم لا عذر لهم والعياذ بالله. وقرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية في غزوة خيبر، لما يعني أجرى، يعني هجم النبي عليه الصلاة والسلام على خيبر ومع المسلمين، قال: الله أكبر ثلاثا، الله أكبر، خربت خيبر، إن إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وفتحت خيبر، قتل من قتل من اليهود، قصة معروفة. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، لأن هذا الصباح تعقبه النار، يعني لن يمسوا إلا في النار والعياذ بالله. وتولى عنهم حتى حين، تأكيد الأمر الأول، وتولى عنهم حتى حين، وأبصر فسوف يبصرون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ختم الله سبحانه وتعالى هذه الآية بأن نزه نفسه تبارك وتعالى عما يقوله المشركون من نسبة الصاحب والولد والشركاء، وسلم على المرسلين لأنهم صادقون في مهتدون فيما يقولون ويفعلون، ثم حمد ربه، حمد نفسه تبارك وتعالى، وبين سبب الحمد وهو أنه رب العالمين الذي يحمده الخلق كله. طيب لو قال قائل: سبحان تنزيه ربك رب العزة، العزة هذه أليست صفة من صفات الله؟ الجواب: بلى، العزة من صفات الله. طيب كيف قال رب العزة؟ إذا قيل الرب هو الخالق المالك المدبر، رب العالمين أي الخالق للعالم والمالك لهم والمدبر إياهم، فكيف قال رب العزة؟ هذا قد يعني استشكل، فما جوابه؟ لا ما يعلق مناسبة، لا، السؤال: العزة صفة، العزة صفة، فكيف قال رب العزة؟
قال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين.
مخالف عزة المؤمنين مخلوقة، عزة الرسول مخلوقة ما في إشكال، لكن عزة الله، عزة الله ليست مخلوقة، صفة من صفاته. فكيف قال رب العزة؟ رب العزة يعني بمعنى إيش؟ خالق؟ لا، صاحب، مثل قال رب الدار أيش؟ صاحب الدار، لأن يعني رب تأتي بمعنى الصاحب وتأتي بمعنى الخالق، هنا تفسر بمعنى الصاحب، سبحان ربك رب العزة أي صاحب العزة. أكذا قيل رب البيت، فالبيت مخلوق، ربوبية هنا الخلق والملك والتدبير، وهكذا بقية المخلوقات. فيه حديث شبيه بهذه الآية، وقوله عليه الصلاة والسلام بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة. الدعوة فيها أسماء الله عز وجل وهي في القرآن وليست مخلوقة، فيجاب عنها رب، اللهم رب هذه الدعوة يعني صاحب هذه الدعوة اللي هي الأذان. والعزة ما هي؟ هي القوة والعظمة والغلبة والامتناع. فالعزيز هو القوي الغالب الممتنع، بهذا تكمل العزة. هذه مرت معنا قريبا إذا قيل وهو العزيز أو رب العزة. العزة لا تكمل إلا بهذه الثلاث، أن يكون هو القوي والغالب لغيره، واحد القهار والله غالب على أمره، وثالثا الممتنع. بالنسبة للمخلوقين قد يغلب شخص أو جيش، يغلب لكن يصاب الشخص في جروح، أو الجيش يقتل منهم من يقتل في إصابات، وإن كانوا قد انتصر، فالانتصار ليس كاملا، ما في انتصار غالبا في الدنيا كاملا تماما، لابد فيه إصابات إما جراح أو قتل. إلا الله عز وجل فإنه يبطش بمن يشاء ولا يمكن أن يناله شيء. يقول عز وجل في حديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري، يعني الحاق الضرر بي، لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. أما الأذى فهو مثبت، إن الذين يؤذون الله ورسوله، الأذى مثبت لأنه يحصل بأدنى شيء، بكلمة، بأي شيء، الرائحة تأذى منها الملائكة، فالأذى يحصل بأدنى شيء من كلمة، من رائحة، من أي شيء، فالأذى ليس منفيا لأنه يحصل بأدنى شيء. فالكلام السيء من تنقص الله سبحانه وتعالى نسبة الولد والصاحب وكذا، هذا يؤذي الله، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، فالسب والتنقص يؤذي الله لكنه لا يضره تبارك وتعالى.
وإنه لكتاب عزيز نادر.
هذا أيضا من معاني العزة، يقول العزيز الذي لا مثيل له، قال هذا عزيز الوجود يعني نادر الوجود. هذا أيضا ذكر بعض العلماء أنها من معاني العزة، هذا عزيز يعني نادر الوجود، والله بلا شك لا مثيل له، هل تعلم له سميا، هذه ممكن تضاف إلى معاني العزة. والقوة واضح، يقول هذه أرض عزاز، هذا معروف في اللغة، هذه أرض عزاز، شو معنى عزاز؟ يعني صلبة، هذا مستعمل، كلمة تستعمل في بعض البلاد إلى اليوم، هذه أرض عزاز يعني أرض صلبة، هذا معنى القوة. وتتمة القوة بالغلبة، لأنه بالنسبة للمخلوق قد يكون قويا لكن يغلب، وهو قوي لكن يغلب، يجي أقوى منه يغلبه، فلا تتم القوة، تمام القوة إلا بالغلبة والامتناع، كما قال عز وجل: فدمدم عليهم ربهم بذنبه فسواها ولا يخاف عقباها. لن ينالوا شيء من الخلق جل وعلا. وسلام على المرسلين، سلام عليهم في ماذا؟ العلماء قالوا سلام عليهم في أبدانهم في الحياة، الله يحفظهم، إلا من شاء قدر عليه الشهادة فهذا لرفعته، ألا فهم محفوظون، وسلام عليهم في دينهم في شريعتهم وفي تعبدهم، معصومون من الفواحش ومن الشرك ومن الكذب وما شابه ذلك من الكبائر، فهم معصومون. سلام عليهم بعد الموت في البرزخ، فهم في أعلى الدرجات وفي جنات النعيم، أرواحهم في الجنة. وسلام عليهم حتى على أجسادهم في الدنيا في القبور، لأن أجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنة أبي داود، قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. إذن لما يقول جل وعلا سلام على المرسلين تشمل مثلا جسد محمد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قبره، وهذا الواقع، لو أكثر من 1400 سنة مدفون، والدنيا يعني مر عليها أجيال وحكام وملوك ودول ولم يصل أحد إلى جسده عليه الصلاة والسلام مع قوة الداعي. يعني الكفار مثلا يعني ممكن أنهم يهمون بهذا، أنهم يخرجون جسد النبي عليه الصلاة والسلام، يشوفون هل المسلمين صادقين عندهم نبي وعاء ومدفون من 1400 سنة في كتبهم أنه ما يتغير ولا تأكله الأرض، يعني يمكن يخطر في بعض عند بعض دول وكذا من الكفار أنهم يستولون على المدينة وينبشون قبر النبي عليه الصلاة والسلام ويخرجونه وذا ويشوفون ينظرون، يمكن يحطونه يعني حشاء يحطونه في متحف وكذا، مثل ما يقولون عن فرعون حاطينه في متحف، الله أعلم كان صحيحا، هذا أيضا مشكوك فيه، لكن فرعون يقول أنه محنط وموضوع في متحف وكذا، والناس يجون يدفعون أموال يزورون يشوفون جسد فرعون وكذا، ففيه دواعي لإخراج جسد النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لماذا لم يحصل؟ مع ضعف المسلمين في بعض العصور، التتر كما تعرفون عاث وفسادا في بلاد المسلمين، لكنهم ما وصلوا مكة والمدينة. الدجال أعظم فتنة ما يستطيع أن يدخل المدينة، من الذي يمنعه؟ الملائكة معهم السيوف صلتة، كل ما جاء نقب من أنقاب المدينة استقبلته الملائكة بالسيوف فيرجع، ما يستطيع يدخل، مع أنه يطوف الأرض كلها إلا مكة والمدينة محفوظة منه. فالله سبحانه وتعالى قد حفظ المدينة كلها على مر العصور، فكيف بقبره عليه الصلاة والسلام فهو محفوظ ببي أولى. هذا يدخل في الآية سلام على المرسلين، لا يمكن يصل أحد إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو في قبره لم يتغير، هذا يجب أن يعتقده كل مؤمن، النبي عليه الصلاة والسلام في قبره كما هو حين مات لم يتغير، وما ذلك لم يصل أحد إلى جسده الشريف عليه الصلاة والسلام.
ما وقع مثلا محاولات؟
ولا يقولون، لكن الله أعلم، يقولون في ناس حاولوا حفروا وكذا، وأنه أمير المدينة قصة مشهورة، يعني مشهورة ذكرت في أكثر من كتاب وقصة، يعني قصة الناس وكذا، أنه أمير المدينة في ذلك الوقت جاءته رؤيا، الله أعلم نسيت الرؤيا، أنه يعني في تحذير أنه في ناس يكادون يصلون لقبر النبي عليه الصلاة والسلام، استأجروا بيتا بعيدا عن المسجد وصاروا يحفرون نفق من ذاك البيت إلى، يريدون أن يصلوا إلى القبر من أجل أن يخرجوا مع النفق، ولكنهم لم يصلوا، الله أعلم، قصة ما يعرف لها سند ولا يدرى عن صحتها، فالله أعلم، يعني ما نتحمس لها لا إثباتا ولا نفيا، لكن الذي ندين الله به أن جسده محفوظ لا يمكن يصل إليه أحد، هذا الذي نجزم به. من أين يؤخذ؟ من الآية سلام على المرسلين. لكن ما يعارض هذا قتل من قتل من الأنبياء مثل زكريا ويحيى عليهم السلام، وتقتلون الأنبياء بغير ويقتلون الأنبياء بغير حق، جمع أنبياء، الله عز وجل اختارهم شهداء، فهذا لا يدخل، والقتل ليس منقصة بل هو شهادة. والحمد لله رب الحمد هو الثناء، الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، والحمد أي كله، لأن ألف الألف واللام للاستغراق، الحمد كله لله. ما السبب؟ رب العالمين، والذي خلقهم وهو الذي يرزقهم والذي يدبرهم فهو المستحق للحمد. طيب لو قال قال أنه في حمد للرسول عليه الصلاة والسلام، يحمد الرسول ويثنى عليه ويمدح وكذا، في حمد للمحسن، من أحسن فإنه يشرع الحمد والثناء عليه ومكافاته، فإذا صار الحمد الآن فيه حمد للمخلوقين. والآية والحمد فيها تعميم، الحمد كله لله رب العالمين. كيف نوجه هذا مع وجود أو مشروعية الحمد للمخلوقين؟ من لا يشكر الناس لا يشكر الله، من لا يشكر الناس، يعني يجب عليك أنك تشكر من أحسن إليك، أن يشكر لي ولوالديك، فكيف نجمع بين هذا وهذا؟ أيوة، أقول حمد المحسن يعود إلى من خلقه ومن أعطاه القدرة على الإحسان وألهمه أن يحسن، لأن هذا المحسن ما أحسن إلا بخلق الله له، الله اللي أوجده أحسن بماذا؟ بما رزق الله من مال أو جاه أو بدن، وأحسن بإلهام الله له أن يحسن، ولا كان يمكن يمتنع. الله عز وجل وضع الرحمة في قلوب الوالدين، رحمة عظيمة من أجل أن يحسنوا إلى أولادهم. ما الذي خلق الوالد؟ الله. من الذي أعطاه الرحمة؟ الله. ما الذي أقدره أن يوصل رحمته إلى أولاده؟ هو الله. إذن يعود الحمد إلى الله عز وجل، أنك تحمد الوالد لأنه أحسن. طيب من الذي أعطاه الإحسان؟ هو الله. إذن حمدك للوالد يرجع على الله، حتى لو لم تقصد، هو في ذاته يعود على الله سبحانه وتعالى. يعني مثال بسيط، يعني لو واحد أعجبته صناعة، شيء جهاز مصنوع، بدأ يمدح في الجهاز، وصانع الجهاز عنده جالس وكذا، يفرح بالمدح ولا ما يفرح؟ يفرح. والواحد رسم لوحة جميلة بس ما فيها أرواح، مثل الأرواح، منظر طبيعي جميل، بدأ الناس يمدحون فيه، هذا اللي رسم اللوحة يفرح ولا لا؟ يفرح، كأنك تمدحه، بالعكس يمكن أفضل عنده من أن تمدحه مباشرة وأنت تمدح صنعه، وهذا واضح معروف.
بس المدح أحيانا يكون عزيف صوت الأنوار، يقول لا، ألا تحسن الذين يفرحون بما أوتوا ويحبون أن يحمدوا
بما لم يفعل. الإنسان اللي يحب أن يحمد بما لم يفعل هذا مرائي، يعني إذا كان الإنسان إذا فعل شيئا وحمد فإنه يعني ما يتأثر بالحمد، وإنما يخلص لله سبحانه وتعالى، يعني ما يعمل العمل الصالح من أجل أن يحمد، لكن إذا عمله لله ثم حمد يفرح، تلك عاجر بشرى المؤمن. فكيف بالذي يحب أن يحمد وهو ما عمل؟ الذي عمل ويحب أن يحمد لذات الحمد هذا في رياء، لأنه ما عمل إلا للحمد، هذا رياء ويبطل العمل. فكيف بالذي يحب أن يحمد وما عمل أصلا؟ هذا ظلمات بعض وفوق بعض. هذه من صفات اليهود والمنافقين، الآية نزلت في اليهود وفي المنافقين، أنهم يظهرون للنبي عليه الصلاة والسلام الكلام الحسن وكذا، وأنهم فعلوا أشياء طيبة من أجل أن يمدحهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهم ما فعلوا. والمنافقون اللي تخلفوا عن غزوة تبوك يأتون يعتذرون ويحلفون أنهم ما منعهم إلا العجز وكذا، حتى يثنى عليهم قال هذول طيبين وكانوا حريصين ومؤمنين، لكن منعهم العجز فهم معذورون ولهم الأجر من أجل أن يحمدوا على ذلك، وهم خبثة كانوا قادرين على الخروج ولكنهم لم يخرجوا، فيحبون أن يحمدوا بما لم يفعل. هذا يتصف به هذان الصنفان، اليهود والمنافقون.
بالنسبة للحمد، لو الإنسان أو المسلم عمل خير وليس هو طلب للحمد، لكن لو أتاتي معه
يعني ما قلنا ذكرنا حديث تلك عاجل بشرى المؤمن، سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال يا رسول الله رأيت الرجل يعمل العمل من الخير سواء كان بينه وبين الله كصلاة قراءة أو متعدي للخلق خير يشمل هذا وهذا فيحمده الناس عليه فماذا قال عليه الصلاة والسلام تلك عاجل بشرى المؤمن يعني بشرى له أن الله وضع له القبول في قلوب العباد وهذا هذه علامة على محبة الله له إذا حب الله عبدا وضع له القبول في الأرض بسم الله الرحمن الرحيم سورة صاد بدأ الله سبحانه وتعالى بهذا الحرف صاد في أقوال كثيرة إذا قرأت في كتب التفسير كلها رجم بالغيب والصحيح أنها من الحروف المقطعة التي تبدأ في بها كثير من السور ليعني التنبيه على الإعجاز وأن القرآن مركب من هذه الحروف التي يتكلم بها الناس ولا يستطيع مخلوق أن يتكلم بمثل القرآن ولو بسورة مهما كانت قصيرة هذا إعجاز عظيم يعني إذا تأملت عقلا تقول هذا الكلام هو نفس كلام المخلوقين العرب والعرب هم أفصح الناس أصحاب الفصاحة والبلاغة والشعر والنثر والخطابة وكذا ما يستطيعون يأتون بمثله شيء ما السر هل هم من ناحية المعاني أنه في أخبار عن الغيب وهم لا يعلمون الغيب لا هذا أحد الأسباب لكن حتى الأشياء اللي يتكلم الله فيها عن الواقع مثلا آيات نزلت في سورة بدر في غزوة بدر في غزوة أحد أخبار عن الواقع فالناس يعرفون غزوة بدر وأحد والأحداث اللي فيها يذكرها الله عز وجل إذن هذه الآيات ما فيها أخبار غيبية لكن لا يستطيع أحد أن يركب مثل هذا التركيب لا يمكن هذا غاية الإعجاز أن الكلام معروف نفس تكلم فيه العرب نفس الحروف نفس الكلمات ما في كلمة إلا هي عربية ثانيا أن المخبر عنه معروف أيضا ما في شيء غيبي في مغيبات لكن نتكلم عن هذا النوع طيب مش المعنى يعني ما يستطيع يعني ما يقول والله هذا غيب وأنا ما أعرف الغيب يعني الله يتكلم عن الجنة وعن النار وعن يوم القيامة يقول الكافر أنا ما أعرف الجنة ولا أعرف النار ولا أدري هذه أمور غيبية ما أستطيع أتكلم فيها لا نقول تعال للآيات اللي تكلم الله فيها عن الواقع مثل قصة يوسف يصف فيها واقع معين يمكن يعرفونه من التاريخ أو أشياء معاصرة في وقتهم فالمعلومات المذكورة في الآية معروفة طيب وش المانع لماذا لا يتكلم أحد بمثل القرآن هذا سر لا يعلم إلا الله لا يعلم إلا الله والله عز وجل نفسه سبحانه أحيانا يتكلم بكلام غير معجز وهو رب العالمين يبين حتى يبين للناس أن هذا معجز بإرادة الله أن يكون معجزا ولا في الله عز وجل يتكلم في حديث كثيرة حديث قدسية كم حديث قدسي كثيرة بعضهم جمع في مؤلف من أشهر حديث أبي ذر رضي الله عنه الطويل وهو قوله عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلتهم بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي وكذا يعني حديث طويل في جمل كثيرة وليس بمعجز وهكذا طيب الله عز وجل هو الذي تكلم بهذا الكلام القول الصحيح أن الحديث القدسي اللفظ ومعناه من الله عز وجل فالله عز وجل شاء أن يجعله غير معجز والتوراة كلام الله كتبها بيده وهي غير معجزة وشاء تبارك وتعالى يجعل القرآن معجزا حتى يبين للناس أن الإعجاز بأمر الله سر لا يعلم إلا الله جعله في القرآن فصار معجزا ولم يجعله في الأحاديث القدسية فلم تكن معجزة هذا يعني شيء لا يستطيع أحد أن يصل إليه ما السبب؟ الله أعلم كأنه روح يعني صح التعبير كأنه روح تنفخ في الكلمات فتتحرك مثل الجنين في بطن الأم يعني يمكن البشر يسوون جنين من طين ولا من أي مادة شبيه بالإنسان تماما الدمى هذه تكون شبيهة جدا بالإنسان لكن وش الفارق ما فيها روح فكذلك الجنين في بطن الأم شبيه بالدمية تنفخ في الروح فتدب في الحياة تحرك ويصير سميع بصير والدمية تبقى جثة هامدة. هذه سر لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. لذلك الله سبحانه وتعالى أيس المشركين من أن يأتوا بمثل القرآن تماما أيسهم. فإذ لم تفعلوا في الماضي وإيش ولن تفعلوا يعني خبر قاطع لن تفعلوا لا اليوم ولا بعد سنة ولا بعد ألف سنة إلى قيام الساعة ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة وعدت الكافرين. فلا أحد يستطيع من البشر يعرف سر الإعجاز في القرآن. إنه قد يقول قائل سر الإعجاز الإخبار بالمغيبات، نقول ليس هذا وحده، لأن في آيات ما فيها مغيبات واضح. مثلا العطاء الخلق يقول معجز لأن الله عز وجل يقول الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. هل يستطيع بشر يقول أنا خلقت السماوات والأرض في ستة أيام؟ ما يستطيع، هذا يرجع للقدرة. نقول فيه آيات ما فيها لا هذا ولا هذا. لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين، فيها غيب لكنه معروف، تاريخ مشهور معروف تنقله الناس. وآيات كثيرة في سورة يوسف خبر عن الواقع، أخبار قصص ما فيها لا خلق ولا فيها أخبار عن الأمور الغيبية بعد الموت من الجنة والنار، ولا أحد يستطيع أن يأتي بمثل هذا الكلام. سبحان الله، الله على كل شيء قدير. صاد والقرآن
في شيء سبحان الله أن الله نقل بعض كلام الكفار، يعني
هو
كلام عادي.
أيوة أحسنت، وهذه بعد أيضا تزيد الأمر وضوحا أن الله عز وجل يأتي بيحكي كلام الكفار يعني كما قالوا. اللهم إن كنت تغيير بسيط، وقال الذين كفروا وإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون، ونفس الكلام قالوا الكفار إذا قاله الله صار معجزا. هذه وش تفسيرها؟ ما لها تفسير إلا أنه في سر لا يعلم إلا الله عز وجل أشبه في الروح. والقرآن ذي الذكر، أقسم الله عز وجل بالقرآن. هل يجوز الإقسام بالقرآن؟ واحد يقول والقرآن إني فعلت كذا، يجوز؟ يجوز. لماذا؟ لأنه صفة من صفات الله، كلام الله صفة من صفات الله على مذهب السنة والجماعة والحق. طيب لو قال والمصحف، والمصحف إني كذا، يجوز المصحف؟ ها؟ نقول يجوز. أما القول بأن المصحف فيه صحف أوراق وحبر وكذا، نقول هذا ليس مرادا قطعا. في أحد يقول المصحف يقصد الأوراق؟ مستحيل. ما بعض العلماء فصل، لكن الظاهر ما يحتاج التفصيل. بعض العلماء فصل قال إن كان يقصد الصحف الأوراق والحبر وكذا فلا يجوز أنها مخلوقة، وإن كان يقصد المصحف كلام الله فهو جائز. لكن هل نحتاج لهذا التفصيل ولا ما نحتاج؟ ما نحتاج، تحصيل حاصل. لأنه هل يمكن لمسلم يقول المصحف ويقصد الصحف؟ مستحيل، مستحيل، لا يمكن. كل من قال المصحف، عندك مصحف يا أخي، أخذ المصحف، أنا عندي مصحف، أنا كذا، مستحيل إلا يقصد ما في الصحف من القرآن. إذن نقول لا بأس، يجوز. وقال والمصحف، نقول يجوز، أنا أقصد القرآن بلا شك. والقرآن ذي الذكر، صاحب الذكر. ما المراد بالذكر؟ في أكثر من معنى. ذي الذكر الأول إيش؟ التذكير، أن الله عز وجل يقول فذكر إن ذكرى تنفع. ذي الذكر، القرآن يذكر بكل خير، بعبادة الله وبالصلاة وكذا الواجبات وأنهاء المحرمات، يذكر. إذن الذكر التذكير، والذكر أيضا ذكر الله عز وجل، لأن من قرأ القرآن فهو يذكر الله عز وجل. وأيضا المعنى الثالث للذكر الشرف، ذي الذكر. القرآن الشريف إنه لكتاب عزيز، وأيضا يرفع الله بهذا الكتاب أقواما ويضع بآخر، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. إذن صار في أكثر معنى للذكر التذكير، والذكر ذكر الإنسان لربه سبحانه وتعالى، واذكروا الله يذكركم والشرف، بل الذين كفروا في عزة وشقاق. يأتينا جواب القسم محذوف، يؤخذ من المعنى من دلالة الآيات، ولا كثيرا ما يحذف جواب القسم لدلالة السياق عليه، هذا من باب الاختصار، ويكون يعني المعنى يبحث عنه السامع. مثل قال واحد يهدد واحد، قال شوف تروح لفلان، قال لا، قال والله لو تروح، ما قال لا اذبحك واضربك سكت. طيب وش جواب القسم؟ والله لو تروح ايش؟ لو عاقبنك، لكن ما ذكر العقوبة. هذا اللي قيل له أب يقول لابنه والله لو تروح سكت، الابن وش يسوي؟ يتوقع كل شيء، لقال لضربك أهون عليه، قال شو يسوي بي؟ بيطردني، بيضربني، بيذبحني، بيسوي كذا. أحيانا يحذف لأجل التهويل والأجل الاختصار وكذا. بل الذين كفروا في عزة، العزة ما المراد بها؟ العزة هل هي العزة المحمودة ولله العزة، ولا نقف عليها؟ والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم.